إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من الأمثال التي ضربها الله تعالى في كتابه لعباده أمثال النساء الخيرات، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، نساء كاملات وقدوات نيرات لتكون خير مثال ولتقتدي بها الأجيال. والمرأة لا تكون أمة حتى تكون زوجة، والزوجة كمالها بطاعة ربها وحسن تبعلها. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ومن أعظم الحقوق حسن العشرة وأداء المسؤولية ومراعاة الأحوال الزوجية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي رواية: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري. والقيام بالحقوق يجعل المرأة خير زوجة وخير أم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. ثلاث صفات: صلاح الدين والحنو على الولد ومراعاة الزوج، جعلت منهن خير نساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء، قال: التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر، التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. رواه ابن ماجه. وتأملوا أيها المسلمون هذه القصة العجيبة الغريبة لامرأة صالحة خيرة وقدوة عظيمة عالية، صحابية جليلة كبيرة القدر من أفاضل النساء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيتها من النساء غير نسائه، بل كان يقيل في بيتها. إنها أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها وأرضاها. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو ابنها، قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر. قال: فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم وكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. قال: ما ذاك دهرك؟ أي لم يكن ذلك عهدك مع الرجال؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، أي تحبين الفضة والذهب؟ قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك. قال ثابت البناني وهو الراوي عن أنس: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. قال: ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء أي صلاة الفجر يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجي إلى صلاة العتمة أي إلى صلاة العشاء. قال: فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. قال: فهيأت الصبي فسجت عليه أي بعد أن غسلته وكفنته غطته بشيء ووضعته في جانب البيت. قال: وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال: كيف بني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح، فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم. قال: فقال إلى فراشه فوضع رأسه أي ذهب إلى فراشه فوضع رأسه. قال: ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومنا عاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. فقالت: إن الله عز وجل كان عارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب ابنك واصبر. فغضب أبو طلحة ثم قال: تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت فيه، نعيت إلي ابني، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره بما كان معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم رضي الله عنها تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج معه إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا ألا يدخلها فجأة بالليل، فدنوا من المدينة فضربها المخاط، واحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة: يا ربي إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلقا. قال: وضربها المخاط حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه تمرات. قال: فبات يبكي، وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة، وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فقال: رويدك، أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده، فتناول الصبي، وقال: معه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغرفاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ يمص بعض الحلاوة من التمر مع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت: يا رسول الله، سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: ثابت، وكان يعد من خيار المسلمين. قال: فخرج منه رجل كثير، أي تكاثر نسله، واستشهد عبد الله بفارس. رواه أحمد وغيره، وأصله في الصحيحين. هذه أيها الناس قدوة النساء الصالحات وأسوة المربيات الفاضلات. انظر كيف اختارت الإسلام مهرا، وكيف صبرت على فقد ولدها، وكيف بورك لها بعده في نسلها. وحق لمن هذا حالها أن تبشر بجنة ربها. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك. رواه البخاري ومسلم. وهذه القصة أيها المسلمون فيها فوائد يعجز المتأمل عن حصرها، وفيها عجائب ينقطع المتفكر عن تعدادها. فما أحوجنا للتأمل والعمل والاقتداء ولزوم الأثر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأمهات هن مدارس الأجيال ومصانع الرجال. إذا اتقينا الله تعالى وقمنا بالمسؤولية على وجهها، فهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله كان يتيما في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد فقير. قال العلماء: عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. وعن وكيع قال: قالت أم سفيان لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي. والآثار والقصص في هذا كثيرة. فالأم الفاضلة هي التي تغرس الفضائل وتربي على المكارم وتملأ بيتها بالسعادة والمحبة. ومن الكرامات الإلهية أن الله تعالى يحفظ الأبناء بصلاح الأمهات والآباء. وقد علل الله تعالى حفظ كنز الأيتام بقوله: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك وقال ابن المنكدر: إن الله تعالى ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. فاعرفوا الحقوق عباد الله وأدوها، واسلكوا الجادة والزموها، فليس بعد سعادة الإيمان من سعادة، وليس بعد طريق السنة من هداية. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك وخيرك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك، اللهم قيد له البطانة الصالحة، اللهم ارفع درجاتهم في الآخرة كما رفعتها في الدنيا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأيته ولي عهدي ونائبي وإخوانه. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.